بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في مسألة الترتيب بين الحلق والتقصير وبين الطواف، وأنه لا يجوز تأخير الحلق والتقصير عن الطواف، قلنا في هذه المسألة أن المحل الأصلي لبحث هذه المسألة هو بحث الطواف، وسيأتي هناك إن شاء الله. ولكن بما أن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أثار هذه المسألة في بحث الحلق والتقصير، فنضطر أن نبحث هذه المسألة ولو باختصار. ولكن ما أعرف طبيعتنا ما نقدر نختصر. اليوم تأملت فيما بحثنا وشفت بأنه المسألة ظلت غير مشبعة بالبحث والتحقيق. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه اكتفى في هذه المسألة بلعله نصف صفحة، وذكر بأنه في حال النسيان، يعني لو أخر الحلق والتقصير إلى ما بعد الطواف نسيانان، فتوجد روايتان دالتان على أنه لا شيء عليه ولا يجب عليه إعادة الطواف، وهما صحيحة لأبي جميل وصحيحة محمد بن حمران، اللتان جاء فيهما قوله عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا. إذن فإذا كان ناسيا فلا بأس. دلالة هذه الرواية، العبارة مكررة في روايتين في صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران. فتمسك سيد الخوي في حال النسيان بهاتين الروايتين، وتمسك لحكم حال العمد لو أخر الحلق والتقصير عن الطواف عمدا. تمسك أولا بأن مقتضى القاعدة أن يعيد الطواف، لأن الطواف لم يؤده في محله، لا بد وأن يؤدي الطواف أو الطواف والسعي لا بد وأن يؤديها بعد الحلق والتقصير، إذن فلم يأتي بالطواف على وجهه الصحيح، فمقتضى القاعدة أن يعيد الطواف بعد أن يحلق، وسحلقه قد يرجع إلى منى، هذا بحثناه سابقا من حيث المكان، وإذا ما يستطيع ففي أي مكان كان. فأولا بحسب القاعدة يقول بأنه لا بد من إعادة الطواف بعد أن يحلق أو يقصر، وثانيا تمسكا بصحيحة علي بن يقطين. مقتضى التسلسل، وشنو الدليل على التسلسل؟ ما يوضح ذاك الدليل لحال النسيان، فنحتاج إلى ما يدل على التسلسل، وجوب التسلسل في حال العمد أو بصورة مطلقة ويقيد، يعني ما موضح الأبعاد المسألة. هالشكل كأنما إرسال المسلمات أن الطواف موضعه بعد الحلق والتقصير، وبما أنه لم يؤده في في موضعه الطبيعي، إذن حسب القاعدة لابد أن يعيده في موضعه الطبيعي بأن يحلق أو يقصر ثم يعيد الطواف، هذا أولا. وثانيا ما جاء في صحيحة علي بن يقطين، بل يسأل المرأة ليلا في منى، بل ترمي وتذبح ماري صرح أو لا، ويقول بأنه تذهب من منى إلى ليلا، تذهب إلى مكة وتطوف قبل أن تقصر. وماذا بالرجل لو صنع ذلك؟ يسأل هم عن المرأة هم عن الرجل، والإمام يجيب قال لا بأس به، يقصر ويطوف بالحج، يعني يعيد الطواف، يطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء. هذه الرواية وإن كانت لم تصرح بحال العمد، ولكن هسه ما أعرف القدر المتيقن حال العمد عندهم، أو بالتقييد بعض الأصحاب رأيت بأنه يوضح موضوع التقييد، أن هذا إطلاق هذه الرواية تقيد بتينك الروايتين، ولكن سيد الأخوة حتى هذا المقدار ما يوضح بأن هذه الرواية مطلقة تشمل حال النسيان والعمد معا، ونقيد إطلاقها بتينك الروايتين الواردتين بحال النسيان. ويقول بأنه في حال العمد يجب عليه الكفارة أيضا بشات، تمسكا بهذه صحيحة محمد بن مسلم التي جاء فيها إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. هذه غاية ما تكلم به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولكننا لابد لنا أن نشبع المسألة بالبحث أكثر، فنقول إن أننا نجعل أصل الدليل على وجوب الترتيب بين الحلق والتقصير والطواف صحيحة علي بن يبطي، وهي مطلقة من حيث النسيان والعمد معا. السائل ما يقيد سؤاله لا بالنسيان ولا بالعمد، والإمام هم لا يستفصل، فظاهره الإطلاق، إما الإطلاق بشكل طبيعي أو لا أقل بضم عدم الاستفصال. فالإطلاق واضح، مقتضى هذه الرواية، هذه الصحيحة صحيحة علي بن يقطين، أنه من طاف بالبيت قبل أن يحلق أو يقصر وجب عليه أن يحلق ويقصر ويعيد الطواف، أعم من أن يكون ناسيا أو عامدا. وعندئذ قد يقال بأن هذا الإطلاق يقيد بتينك الروايتين، بصحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران اللتان جاءت العبارة فيهما عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، فيقال بأن هذه العبارة المكررة في الروايتين تدل على أنه في فرض النسيان لا يجب عليه أن يعيد لا شيء عليه، ولا يجب عليه أن يعيد الطواف. فهاتان الصحيحتان تقيدان إطلاق صحيحة علي بن يقطين، فتبقى صحيحة علي بن يقطين لحال العمد، وأما في حال النسيان فنبني على أنه لا شيء عليه ولا يجب عليه إعادة الطواف. ولكن تقييد إطلاق صحيحة علي بن يقظين طبعا خلي يكون عندنا معلوم أن المشهور قالوا بأنه لا فرق من حيث وجوب إعادة الطواف، لا فرق بين الناس والعامد، حتى أن صاحب الجواهر ينقل عني أنه قال لم أجد مخالفا، لم أجد خلافا في ذلك، أنه فقط يفترقان في الكفارة، أن الناس لا كفارة عليه والعامل عليه كفارة، وإلا من حيث وجوب الإعادة المشهور قالوا ولعله هم مجمع عليه، احتمال الإجماع هم واردة أنه صاحب الجواري ولم أجد خلافا في ذلك، في أنه سواء كان ناسيا أو كان عامدا يجب عليه إعادة الطواف بعد أن يحلق ويعيد الطواف، يحلق أو يقصر ثم يعيد الطواف. فإذا خلنا نتريث هذا الحكم. الغريب أنه السيد الخوئي وأستاذنا الشهيد الصغير كلاهما خالفا المشهور في هذه المسألة ولم يراعوا حتى احتياط وجوبي مثلا، ولا يمكن أن يكون دليلهما شيء سوى تقييد إطلاق بل صحيحة علي بن يقطين بصحيحتي جميل ومحمد بن حمران، بدعوى أن صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران تدلان على أنه الناسي لا شيء عليه، حتى إعادة الطواف ماكو عليه، فهاتان الصحيحتان تقيدان إطلاق صحيحة علي بن يقطين. ولكن صلاحية هاتين الصحيحتين صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران لتقييد إطلاق صحيحة علي بن يقطين يتوقف على أمرين، لو قبلنا بهما يتم التقييد وإلا لا يتم التقييد. والأمران هما: أولا أن يستظهر من سؤال السائل في قوله عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، يستظهر من تعبير يزور البيت يعني أن يزور البيت كناية عن طواف بالبيت لا مجرد زيارة، لأن احتمال وارد أن يكون المراد به يزور البيت قبل أن يحلق، يعني بعد ما حالق طاب للمسجد الحرام، كأن نفس هذا بتساؤل أنه جائز أو مو جائز، بعد بوسخة لا حالق لا مقصر لا غاسل جاي يدخل الحرم يزور الكعبة، احتمال وارد أن يكون المراد أصل دخوله في المسجد الحرام وزيارته للكعبة المعظمة بدون طواف، حتى لو لم يطف يعني سواء طاف أو لم يطف، أصل دخوله في المسجد الحرام وزيارته للكعبة محل تساؤل أنه جائز عليه أو مو جائز. الإمام يقول له لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، هذا الاحتمال وارد جدا أن يكون المراد هذا المعنى. إن كان المراد هذا المعنى فما رح يصير دليل على عدم وجوب الطواف لو طافه، لأنه هذا ليس سؤالا عن خصوص، بناء على هذا التفسير ليس سؤالا عن خصوص الطواف، وإنما السؤال عن دخول المسجد الحرام وزيارة الكعبة، وهذا لا يوجب بلي إعادة الطواف إلا أن يكون قد طاف. إذا كان السؤال ليس عن خصوص الطواف وإنما عن دخول المسجد الحرام، إذا طاف هذا أمر آخر، علة ثانية تصير. هو ما قاعد يسأل عن خصوص الطواف حتى الإمام يجيبه بأنه بل إلا أن يكون ناسيا حتى يستفاد من قوله إلا أن يكون ناسيا أنه حتى الطواف لا يجب إعادته. فبناء على هذا التفسير ما رح يستفاد من جواب الإمام بأنه لا ينبغي ذلك إلا أن يكون ناسيا نفي وجوب إعادة الطواف. إذن فالأمر الأول الذي نحتاجه لكي نستفيد من هاتين الصحيحتين أن الإمام يقصد بقوله إلا أن يكون ناسيا يعني أنه في فرض النسيان لا يجب عليه إعادة الطواف، أن يقصد بقوله يزور البيت قبل أن يحلق كناية عن الطواف بالذات. لازم نستظهر هذا المعنى، لازم نستظهر أنه يقصد، أن السائل يقصد خصوصا الطواف، يقصد بيزور البيت حتى قبل أن يحلق أو قبل أن يقصر قبل أن يحلق، فيقصد خصوصا الطواف كناية عن الطواف. هذا الاستظهار نحتاجه لكي تتم دلالة هاتين الصحيحتين على أن الإمام في الجواب يقصد لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، يقصد أنه إذن في فرض النسيان الطواف ما عليه شيء، الطواف لا حاجة إلى إعادة الطواف. هذا الاستظهار الأول الذي نحتاجه، ولكن مو كلش واضح هذا الاستظهار. احتمال الآخر الذي ذكرناه وارد. الأمر الثاني الذي نحتاجه أيضا حتى تتم دلالة هاتين الصحيحتين على عدم وجوب إعادة الطواف، أن يكون جواب الإمام بقوله لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا بصدد الحكم الوضعي والتكليفي معا. استظهار أن يكون الإمام بصدد بيان الحكم التكليفي والوضعي معا، يعني أنه لولا النسيان هم يكون حراما تكليفا أن يطوف قبل التقصير قبل الحلق والتقصير، وهم يكون طوافه باطلا. أما إذا كان ناسيا فكلا الحكمين يرتفعان، هم النسيان هم الحكم التكليفي يرتفع بالنسيان، وهذا طبيعي، النسيان يسقط الحكم التكليفي، وهم الحكم الوضعي يرتفع يعني لا يجب البطلان، ما راح يكون طوافه باطلا. لو استظهرنا هذا المعنى تمت دلالة الصحيحتين على أنه في فرض النسيان لا يجب إعادة الطواف، ولكن في مقابل ذلك قد واحد يقول بأن غاية ما يستفاد من ظاهر هذه الرواية نفي الحكم التكليفي في فرض النسيان، مو نفي الحكم الوضعي، يعني الإمام في ما قاعد يتكلم عن صحة الطواف أو بطلانه، وإنما يتكلم الإمام عن أنه إذا في فرض النسيان ما مرتكب ذنب ماكو شيء عليه، ولكن في فرض عدم النسيان لا ما يجوز له، يعني ناظر إلى الحكم التكليفي فقط مو إلى الحكم الوضعي. هذا الاحتمال وارد. إذن استظهار كون الإمام بصدد بيان الحكم التكليفي والوضعي معا، هذا الاستظهار هم أيضا مو كلش واضح. ولو قبلنا بهذين الاستظهارين فلا أقل أنهما استظهاران ضعيفان قد لا يكفيان لتقييد إطلاق صحيحة علي بن يقطين. شلون ياهو خب فهذا ما له علاقة بهذين الاستظهارين، يعني هذا على فرض على فرض تمامية الاستظهارين. تقول حتى لو قبلنا بالاستظهارين معا تقول بأنه هذا لا يصلح للتقييد لأنه يسبب تقييد الأكثر. هذا مو واضح لأنه صحيحة علي بن يقطين القدر المتيقن من حال العام هل يشمل حال النسيان أو لا، هذا بالإطلاق يريد يشمل حال النسيان. القدر المتيقن من صحيحة علي بن يقطين حال العمد، وإن كان ماكو تصريح، ولكن القدر المتيقن لأن العمد أولى ب حتى وإن كان قليلا، ولكن حال العمد أولى بوجوب الإعادة من حال النسيان، فهذا قدر متيقن. ولكن هذا القدر المتيقن بما أنه ليس في مقام التخاطب، فحتى شبهة صاحب الكفاية ما تجي عليه. لا بد تذكرون في علم الأصول أنه صاحب الكفاية يبني على أنه إذا كان المطلق مشتملا على القدر المتيقن في مقام التخاطب. قدر المتيقن يقسم إلى نوعين، قدر متيقن في مقام التخاطب فيما إذا كان سؤال السائل يختص بحصة وجواب الإمام جاء مطلقا، فمورد سؤال السائل الحصة التي في مورد سؤال السائل يعتبر قدر متيقن في مقام التخاطب بينه وبين سائله، هذا يسميه بقدر متيقن في مقام التخاطب. وأما إذا كان علمنا بأولوية حصة على باقي الحصص من دليل خارجي فهذا يصير قدر متيقن، لكن لا في مقام التخاطب، قدر متيقن من الخارج. ففي المعنى الأول من قدر المتيقن وهو قدر متيقن في مقام التخاطب، صاحب الكفاية يقول بأن هذا يضر بالظهور الإطلاقي، وأظنه يعتبر إحدى مقدمات الحكمة لتمامية الإطلاق عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، فإذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب الإطلاق لا يتم. لكن إحنا قدر متيقن أكو ولكن ليس في مقام التخاطب، حتى تأتي شبهة صاحب الكفاية، وإن كان هذه الشبهة الآخرون ما يقبلوها، المحققون المتأخرون يقولون على ما ببالي أنه حتى وجود قدر متيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق. ولكن لو أن أحدا التزم بشبهة صاحب الكفاية هنا ما مو محلها، بل إطلاق صحيحة علي بن يقطين إطلاقه يشمل حال النسيان والعمد معا، وإطلاقه أقوى من تينك الصحيحتين المتوقفتين على الاستظهارين الضعيفين اللذين ذكرناهما، لأن دلالة الصحيحتين صحيحة بلي أنسى صحيحتين من كان جميل ومحمد بن حمران، صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران دلالتهما على عدم وجوب إعادة الطواف عند النسيان تتوقف على استظهارين ضعيفين. فإذا كان دلالة الدليل المقيد على إرادة القيد دلالة ظهورية ضعيفة، ودلالة المطلق طبيعية قوية، فهنا يستشكلون في 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 بل يستشكلون في التقييد، لأنه ملاك التقييد يذكرون في بحث الإطلاق والتقييد ملاك التقييد أمران، بس بعضهم يقولون الأمر الأول هو الصحيح، بعضهم يقولون الأمر الثاني هو الصحيح، وبعضهم يقولون كلاهما صحيحان، أي منهما حصل فهو صحيح. أحد الملاكين الأقوائية أن دلالة الدليل الخاص على إرادة القيد أقوى، دلالة ظهوره أقوى من دلالة الإطلاق الدليل المطلق على إرادة الإطلاق، فبالأقوائية يتقدم الدليل الخاص على الدليل المطلق، هذا ملاك، هذا رأي. والملاك الآخر لا على أساس أقوائية الظهور، بل على أساس القرينية العرفية، لأنه تبان العرف على أن يجعلون الدليل الخاص مفسرا للدليل العام أو للدليل المطلق بحسب التباني، لا على أساس كون دلالة الخاص أقوى حتى لو أنكرنا الأقوائية. ولكن هنا أصلا أضعف، مو بس ليس أقوى، يعني إذا بنينا على أن ملاك تقديم الخاص على العام هو الأقوائية فهنا واضح مو أقوى، فما يمكن التقييد. وإن قلنا بأن الملاك التقييد هو القرينية العرفية بالتباني العقلائي، إن قلنا كذا هذا إنما يتم لو لم يكن أضعف كونه الخاص أضعف ظهورا واضحا جدا. أما فيما نحن فيه أجد بأنه إن قبلنا بهذين الاستظهارين فهما ضعيفان جدا. فمن الصعب قبول كون هاتين الروايتين دالتين على هذا القيد بشأن الناسي، أنه في أن الناسي لا يجب عليه إعادة الطواف، حتى نجعل ذلك مقيدا لإطلاق صحيحة بني علي بن يقطين. مصطلح الموجود في جملة من الروايات يقصد بالزيارة بل الطواف الأخير، طواف النساء. طواف النساء يعبر عنه بطواف الزيارة في كثير في نفسه، لأن الروايات بياهو كان هذه صحيحة علي بن يقطين قال لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء. فأحيانا أكو في الروايات تعبير بالزيارة عن الطواف الأخير طواف النساء، أما طواف الواجب طواف الحاج يعبر عنه بالزيارة بحيث يكون مصطلحا يوجب الظهور في إرادة طواف الحاج. ما أعرف، قد يكون الظهور ولكن ضعيف، إن كان فهو ضعيف لاحتمال أن يقصد بالزيارة مجرد الدخول إلى جهة الكعبة ورؤية الكعبة والتضرع بين يدي الله أمام الكعبة مثلا، يزور الكعبة، فهذا الاحتمال وارد. فمع وجود هذا الاحتمال لو قلنا بأنه ظاهر في الكناية عن الطواف فظهور ضعيف. أنا ما أقدر أنكر هذا الظهور، قد يكون فيه ظهور في الكناية في المعنى الكنائي، كناية عن الطواف الحج، كناية عن الطواف، هذا الاحتمال وارد عندي أن يكون ظهور. ولكن إن كان هذا الظهور ثابتا فهو ضعيف، لأنه في مقابله أكو احتمال آخر. إذن فتقييد إطلاق صحيحة علي بن يقطين بهاتين الصحيحتين مشكل صعب، هذا بالإضافة إلى أن الشهرة العظيمة قائمة على أنه لا فرق من ناحية وجوب إعادة الطواف، لا فرق بين الناس والعامد. نعم في الكفارة أكو فرق، على العامد أكو كفارة، على الناس ما أكو كفارة. هذا الشهرة عظيمة بحيث أن صاحب الجواهر قايل أنه لم أجد خلافا في ذلك. مع ذلك أرى أن السيد الخوئي وأستاذنا الشهيد صار كلاهما أفتوا بأنه في فرض النسيان والجهل لا يجب إعادة الطواف، إنما يجب إعادة الطواف بل في فرض العمد فقط. ولكن هذا صعب، يعني لولا أن العلمين السيد الخوئي وأستاذنا الشهيد صرحوا بهذا الفتوى لكنت لعله أقول بصراحة أنه لا يمكن التقييد. ولكن ما دام السيد الخوي وأستاذنا الشهيد فهموا من هاتين الصحيحتين معنى عدم وجوب الطواف إعادة الطواف عند النسيان، وقيدوا صحيحة علي بن يقطين بهاتين الصحيحتين. بعد أنا لا أقل أن أبني على الاحتياط الوجوبي. ما ملتفت، لعله ما منقول إلى هذه الشهرة، ما ملتفت إليه. أنا رأيت في مصدر آخر أنه يقول ينقل عن صاحب الجواهر أنه لم أجد مخالفا أو لم أجد خلافا، لا أجد خلافا في ذلك. وعلى كل حال فالنتيجة أنه نبني على الاحتياط الوجوبي في فرض النسيان والجهل على إعادة الطواف. وأما وجوب الكفارة في حال العمد، وجوب الكفارة في حال العمد يعتمد على صحيحة محمد بن مسلم التي جاء فيها إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. ولكن قد يقال بأن هذه الرواية لا تدل فحسب على وجوب الكفارة، بل تدل على عدم وجوب شيء آخر. قد يقال بأن هذه الرواية تدل على أنه حكمه الكفارة وينتهي، بعد مو واجب عليه أن يعيد الطواف، ولو بقرينة المقام مثلا أنه ما يريد يبين حكمه من تعمد أن أخر الحلق إلى بعد الطواف، فشنو حكمه؟ الإمام يقول يكفر بشات، ما يقول يعيد الطواف. لو كان يجب عليه إعادة الطواف لكان المقام مناسبا أن يبين إعادة الطواف، ليش لم يذكر إعادة الطواف؟ فقد يقال بأنه بالإطلاق المقامي تدل الرواية على عدم وجوب إعادة الطواف، فتصير معارضة. لو صحت هذه الدلالة المقامية تصير هذه الرواية معارضة لصحيحة علي بن يقطين التي ذكرناها. ولكن هذه الدلالة المقامية ضعيفة أو يمكن رفع اليد عنها باحتمال أن تكون هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم أيضا كالاحتمال الذي أثرناه في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران، من أن تكون هذه الرواية ليست بصدد الطواف وإنما بصدد أصل الدخول على الكعبة، مو دخول داخل الكعبة، دخول على الكعبة، دخول في مسجد الحرام، دخول على الكعبة، لأن ما تعبر بالطواف، تعبر بزيارة البيت هم. إن كان زار البيت قبل أن يحلق، ما قال إن كان طافة، وحتى السؤال هم، بالسؤال هم ماكو تعبير بالطواف، أكو تعبير بالزيارة. باب 2 من أبواب الحلق والتقصير، حديث الأول. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، قلنا هذا سهل بن زياد إلى جنب غيره فلا يضر، عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هم الأصحاب عبروا عنها بصحيحة صحيحة السند، أنا ما لاحظت كل المفردات. في رجل زار البيت قبل أن يحلق، السؤال هالشكل، ما يقول في رجل طاف بالبيت قبل أن يحلق، يقول في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. فلعل الإمام بصدد بيان عقوبة من زار البيت ومن طاف بالبيت.
يعني زيارة هي طواف.
لا عليكم السلام ورحمة الله. احتمال أن يكون أصل الدخول في الحرم الشريف قبل ما يتوسخ ويحلق يقصر يغسل ما يجوز، وهذا يكون قبيح عند الله ويسبب كفارة. هذا الاحتمال وارد بقطع النظر عن الطواف، قبل ما يحلق قبل ما يذب البصخ مالته شلون يروح يدخل الحرم الشريف ويدخل على الكعبة؟ هذا الاحتمال وارد جدا أن يكون هذه الكفارة لهذا السبب، لا لسبب الطواف، تقديم الطواف على الحلق. بل لعل هذا أقوى. ليش؟ لأنه تقديم الطواف إذا كان مجرد تقديم الطواف على الحلق، فهذا إلى علاج. خوي أخوي يعيد الطواف، هذا يعتبره ملغي، الطواف يعتبره ملغي ويقصر ثم يطوف يعيد الطواف يعني. فهذا خلاص ليش كفارة؟ هنا كفارة مستغربة. إلا إذا نفسر الكفارة لهذا السبب، لسبب أنه أصل دخوله على الكعبة قبيح بدون أن يحلق يقصر يغسل ينظف. هذا الاحتمال الأقوى في حد ذاته يعني. وإن كان لعله يقال بأن تعبير مزار البيت ظاهر عرفا في الكناية عن الطواف، هذا الاحتمال هم وارد ما 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 أنفي، ولكن إن كان فهو ضعيف. إن كان يحتاج البحث إلى تكميل سنكمله إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.